الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. أنا عايز التركيز جدا يا جماعة، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، التركيز جدا جدا جدا. الحلقة دي إن شاء الله بإذن الله هتكون تحت عنوان إيه؟ أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في السيرة النبوية رقم واحد. رقم واحد، لا أنطلق وأتوغل بإذن الله جل وعلا في داخل السيرة النبوية لكثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المشهورة جدا على ألسنة البعض من العلماء والدعاة والوعاظ والأئمة والخطباء وفي وسائل التواصل إلى آخر هذه الأمور، بل هي المشهورة جدا وهي التي تنقل وهي التي تذكر وهي التي تقال حتى في الإذاعات الدينية وفي وسائل الإعلام عامة. هبدأ طبعا من ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بما أني أتكلم في أشهر ضعيف الموضوع في سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أبدأ بميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عارف تماما وعلى يقين إن اللي بيشاهدون الحين ناس يعني غاية في الاحترام، غاية في الفهم بإذن الله جل وعلا، وهم الأفضل بمعنى آخر. لما هيسمعوني الحين بجيب لهم اللي محترامي قرأوا في المدارس، سمعوه في المساجد، يعني كان في المناهج التعليمية سواء في المؤسسات الدينية أو في غيرها، هيلاقوا اللي أنا بقول عليه الضعيف في الموضوع ده هو أشهر ما قرأوه، أشهر ما تعلموه، أشهر ما قيل لهم على المنابر، أشهر ما قيل لهم في المحاضرات وفي المواعظ إلى آخر هذه الأمور. لكن انتبه، هل هتقول لي مثلا الزغبي اللي جاي ضعاف اليوم؟ لا، مش الزغبي على الإطلاق، الزغبي ناقل، الزغبي ناقل يؤمن بالتخصص، يؤمن بالتخصص، بمعنى قيض الله للسنة مطلقا رجالا يذبون عنها الضعيف والموضوع، بمعنى إنهم غربلوها غربلة، فيميزوا الصحيحة من السقيم، ميزوا الصحيحة من السقيم. وللأسف الكتب الموجودة في الأسواق حتى بأرقام إيداع دولية، الكتب الموجودة في المؤسسات الدينية، الكتب الموجودة حتى في مناهج التدريس في المؤسسات الدينية وفي وسائل التربية والتعليم وفي التعليم العالي، للأسف غير منقحة على الإطلاق، وأكد تارة أخرى غير منقحة على الإطلاق، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في السيرة ولا في غير ذلك، غير منقحة. ودعوني يعني أعترف بنقطة في غاية الأهمية، ده اللي أوجد البعض من المتشددين والمتطرفين، وأيضا أوجد البعض من المفرطين والمضيعين لهذا الدين. إزاي؟ يعني مثلا في أحاديث في الأبواب الفقهية وأحاديث عقدية هي لا تصح على الإطلاق، لا تصح، وذكرت الكثير منها، فأخذها المتشددون، أخذها الخوارج، أخذها المتطرفون، ولذلك ظهرت داعش بما عندها، وظهرت طالبان بما عندها، وظهرت القاعدة عامة بما عندها، وظهرت بوكو حرام بما عندها، وظهر الشباب المجاهد في الصومال وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أسأل الله أن يهديهم أو أن يريح المسلمين من شرهم. خلاصة المسألة على النقيض أيضا، هتجد اللي أخذوا بالأحاديث ضعفة والموضوعة في الأحاديث اللي فيها محترامي التفريط المطلق، ولذلك ظهر عندنا بقى اللي بيطوفوا حول الأعتاب واللي بيقبلوا الأضرحة واللي بيستغيثوا بالأموات واللي بيرعوا الأموات إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أردت بإذن الله جل وعلا أن أنقح وأن أميز الصحيح من الخطأ بإذن الله، أو الصحيح من السقيم بإذن الله رب العالمين. وعدتكم أبدأ بميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من البداية حتى ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه خلاف، عليه خلاف وليس عليه اتفاق، وأجيب لك الأراء، لكن لن أدعك محتارا على الإطلاق أو تحتار، بل سأصوب لك إن شاء الله جل وعلا. طيب نيجي بقى لمواضع الخلاف في تحديد الشهر واليوم بالنسبة لميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا ورجعوا ورايا بالحرف، هتجدوا الأمانة العلمية المطلقة، وأكد المطلقة بإذن الله جل وعلا. بالنسبة لميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ خلي بالك شوف الأقوال بقى، قيل لليلتين خالتا من ربيع الأول، هذه مواطن الخلاف اللي أجيب لك إيه؟ أول حاجة قيل لليلتين خالتا من ربيع الأول، ده القول الأولان. القول الثاني قيل لثمانية في من ربيع الأول، في ثمانية من ربيع الأول، ده قول الحميدي طبعا عن ابن حزم ورواه مالك وغيره عن الزهري. خلي بالكم معايا جدا لما أقول لك هنا العشرة ربيع الأول يبقى لقول ثالث قيل في عشرة ربيع الأول، ده عليه طبعا ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر وغيره. طبعا القول الرابع بقى قيل 12 من ربيع الأول، طبعا عليه ابن إسحاق وابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا هو المشهور عند الجمهور، طبعا ده المشهور حتى اللي بيحتفلوا به إلى آخر هذه الأمور. وقيل القول الخامس بقى يعني قيل 9 ربيع الأول، وعلى ذلك بعض علماء المسلمين من علماء الفلك والحساب. تعالوا نرجع مرة ثانية لمواطن الخلاف في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف معايا جدا، أنا عايزك تركز جدا، أبسطها لك لأن ممكن تكون بعض الأمور يعني تقول لي يعني ما وصلتش. أهي أول حاجة، أول قول قيل لليلتين خلت من ربيع الأول، هذا أول قول، ده عليه ابن عبد البر في الاستيعاب، أول قول لليلتين خلت من ربيع الأول. القول الثاني 8 من ربيع الأول. القول الثالث 10 من ربيع الأول. القول الرابع 12 من ربيع الأول. القول الخامس 9 من ربيع الأول. تعال بقى معايا لمواطن الاتفاق، مواطن الاتفاق، ركزوا معايا جدا. مواطن الاتفاق هقول بالنسبة للعام وبالنسبة للشهر وبالنسبة للخلاف هيبقى في اليوم. تعال بقى معايا لكن اليوم تقييدا، ويوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الاثنين ليس عليه خلاف، ليس عليه خلاف. مرة ثانية، إما أجي أقول لك بالنسبة للعام عام الفيل عليه اتفاق، طيب بالنسبة لي اليوم اللي عليه الاتفاق اللي هو يوم الاثنين، لكن الاختلاف بيجي في اليوم زي إيه بقى؟ يقول لك 8 ربيع الأول، 10 ربيع الأول، 12 ربيع الأول، ده اللي بنقول عليه خلاف، ده الإيه اللي هو مواطن الخلاف، لكن الاتفاق في عام الفيل، خلاص اتفقنا على دي. طيب اليوم المحدد اللي اتولد فيه لكن ما نقولش يوم كان بتاريخ كذا، لا اللي هو يوم الاثنين، يوم الاثنين. أنا هزيد نقطة، هزيد نقطة، دي من عندي هزيدها نقطة. بالنسبة للشهر نعم عليه اتفاق، لكن الخلاف في داخل الشهر. الاتفاق على شهر ربيع الأول، إنه في شهر ربيع الأول اتولد سيدنا النبي في شهر ربيع الأول، لكن الخلاف في أنهي يوم أو في أنهي ليلة من ربيع الأول. خلي بالك معايا جدا، نركز مع بعض. قيل لليلتين خلت من ربيع الأول، قيل لثمانية من ربيع الأول، قيل 9، قيل 10، قيل 12، قيل 20، يبقى أجيب لك 6 أقوال. قيل لليلتين، قيل 8، قيل 9، قيل 10، قيل 12، قيل 20. ده اللي هو الخلاف، الخلاف في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تحديد الشهر واليوم. لكن وضعت لك قواعد عشان ما تحدش عنها، إن العام متفق عليه عام الفيل. طيب اللي بالنسبة لليوم قلت لك يوم الاثنين معليش خلاف. الشهر شهر ربيع الأول، لكن امتى في ربيع الأول هو ده اللي عليه خلاف، على 6 أقوال. في ليلتين خلت من ربيع الأول، قيل 8، قيل 9، قيل 10، قيل 12، قيل 20. طب أنا عايز نركز مع بعض جدا، ده بالنسبة لميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاختلاف والاتفاق فيه. طيب نيجي بقى للأحاديث المشهورة قوي اللي في ذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقعدوا يقولوها بقى في كيت والحاجات دي، اللي أنا هقوله هو أنت اللي بتسمعه للأسف، تسمعه في المساجد، تسمعه في وسائل التواصل، بتقرأه في وسائل التواصل، بتشوفه على الشبكة العنكبوتية، بتشوفه طبعا في أماكن كثيرة جدا تسمع وترى. خلي بالك معايا، تحت باب صفة حمل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا جدا من النقاط دي. هو جاب لك هنا 5 نقاط في صفة حمل أم النبي صلى الله عليه وسلم. أول نقطة، أنها لم ترى أخف ولا أيسر منه. ركز معايا جدا، ده الحديث، ده الحديث، الحديث كده في صفة حمل آمنة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الحديث أنها لم ترى أخف ولا أيسر منه، أنها لم ترى أخف ولا أيسر منه. 2، وأنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فتتقطع. 3، أنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه صلى الله عليه وسلم. بعد كده أنها أمرت بتسميته صلى الله عليه وسلم المحمد، ورأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو لسيدنا النبي بها. أوضح الكلام ده تاني. الحديث المشهور قوي في صفة حمل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم به أنها لم ترى أخف ولا أيسر منه، دي أظن مش محتاجة شرح على الإطلاق. اثنين، أن يعني داخل الحديث، أنا اللي بقولك اثنين من عندي، أنا اللي مقطع الحديث. أنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فتتقطع، برضو مفهومة. ثلاثة، أنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه صلى الله عليه وسلم. بعد كده أنها أمرت بتسميته صلى الله عليه وسلم المحمد. بعد كده رأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو بها بالأشعار دي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بيقولوه ده ضعيف، الحديث ده ضعيف مش صحيح، ركزوا معايا جدا. الحديث مرتبطه ايه؟ ضعيف. رواه ابن سعد في الطبقات 1/98-99 من طريق الواقدي، وأيضا في السيرة النبوية للذهبي شيخ الإسلام 21. طيب احنا بنقول ضعيف ليه؟ عشان في الإسناد جهم ابن أبي جهم. الإسناد فيه مين؟ جهم ابن أبي جهم، وهو مجهول، وهو مجهول في الإسناد، جهم ابن أبي جهم وهو مجهول. أركزوا معايا جدا في هذا الكلام. اللي عايز بقى يتوسع ممكن يرجع بقى لميزان الاعتدال لشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه 1/426 برقم 1583، ويرجع لموسوعتنا اللي هي موسوعتي أشهر الأحاديث ضعيفة الموضوع على سنة العلماء والدعاء الصفحة 88 الجزء الأول. ده اللي عايز يتوسع بقى ويقف على يعني العزو كاملا، يعني التخريج ووضع الرتبة في النهاية. طيب أجي الحديث الثاني مشهور قوي أيضا. الحديث الثاني بيقول إيه؟ وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه، وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. ده الحديث، خلي بالك معايا نوضحه مع بعض. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيولد وقع حين ولدته أمه، وقع معروف الوقوع، وقع حين ولدته أمه، لكن هنا أقول لك إيه؟ وقوعا ما يقعه المولود. المولود اللي بيجي يتولد لا يتمالك على الإطلاق، لأن لسه العصب، لسه الضعف في العضلات، لسه الضعف في كده إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لا، ده الوقوع بتاعه في ثبات، والوقوع ده يعني في 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 عناية، ولذلك مش زي أي وقوع على الإطلاق. ولذلك ذاك أقول لك إيه؟ وقوعا ما يقعه المولود معتمد اهو بسبب ايه؟ شوف شوف، معتمدا على يدي رافعا راسه الى السماء، معتمدا على يدي رافعا راسه الى السماء. قلت الحديث ضعيف، قلت الحديث ضعيف من حديث حليمة الطويل في قصة الرضاع. من اللي رواه؟ ابن اسحاق باسناد ضعيف. خلي بالكم معايا جدا، ممكن واحد يقول ايه؟ ممكن يا اخي لا يعني تشده روايات اخرى. لا، لا تشده روايات الواقدي لانه متروك. اللي عايز طبعا يرجع لي العزو ويرجع ايضا الى التخريج وضع الرتبة طبقات ابن سعد، ويرجع الى الدلائل لابي نعيم، وينظر ويرجع للسيرة النبوية الصحيحة 1/99، ويرجع لي اشهر الاحاديث الضعيفة والموضوعة على ألسنة العلماء والدعاء لنا الجزء الاول الصفحة 88-89. طيب يا جماعة، كده انتهينا من الحديث الأولاني والحديث الثاني في ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ولادته. الحديث الثالث برضو انتم تسمعوه مشهور جدا، أشهر من نار على علم، أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وفي رواية ختنه جبريل عليه السلام، ختنه جبريل عليه السلام. ركزوا معايا مرة ثانية، الرواية بتقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وفي رواية ختنه جبريل عليه السلام. بقول لكم نقطة كده، طبعا كل في ورد بقى في ختان النبي مجموعة أحاديث، كل هذه الأحاديث الوردة في ذلك في ختان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلولة بعلة قادحة لا تصح، معلولة بعلة قادحة لا تصح. هذه الأحاديث بأسرها في ختان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ولد مختونا، ختنه جبريل، لما ولد صلى الله عليه وسلم رأوه مختونا إلى آخر هذه الأمور، لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. بل كل هذه الروايات معلولة بعلة قادحة حيث لا تصلح للاحتجاج بها. ليه؟ لأن معظم هذه الروايات لا يخلو من موضوع أو متهم، يعني أسانيدها كلها لا تخلو من موضوع أو من وضاع قصدي أو متهم، كل هذه الأسانيد لا تخلو من وضاع أو متهم، إنسان بيضع الأحاديث أو متهم. خلي بالكم معايا جدا، ولذلك لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. اللي عايز الاستفاضة في ذلك يرجع إلى السيرة النبوية الصحيحة 199 العالمية، أو يرجع لأشهر الأحاديث ضعيفة والموضوعة على أسئلة العلماء والدعاة لنا الجزء الأولاني الصفحة 89. يبقى خلي بالكم معايا، لأن ده اللي بيذكر كثيرا جدا، أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، أو أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد ختنه جبريل عليه السلام، أو أنهم رأوه مختونا. كل الروايات دي لا تصح، كل الروايات دي يا جماعة لا تصح. ليه؟ لأنها معلولة بعلة قادحة، مش كده بس، مش كده بس، لا تصلح للاحتجاج، لا تصلح للاحتجاج. ليه؟ لأن معظم هذه الروايات لا تخلو، أسندها يعني لا تخلو من وضاع أو متهم، لا تخلو من وضاع أو من متهم. خلي بالكم عادي جدا، وقلت لكم عايز ارجع للسيرة النبوية الصحيحة 191 عالمية، أو لأشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع لنا بإذن الله جل وعلا الجزء الأول صفحة 89. أجي بقى لي الحديث رقم 4، وأنا عايز تركيز معايا جدا. خلي بالكم ده العلم يا جماعة والله، عشان إن كنا وقعنا فيه وإحنا صغار، إن كنا وقعنا فيه وغيرنا واقع فيه والأمة معظمها واقع في هذه الأحاديث، لا نقدر نصحح، نلقى الله على الصواب، مش كده وبس، وعشان الأجيال اللي جاية ما نعودش نورثها الخطأ، الخطأ الضعيف والموضوع. ولذلك الأمة على تطلع لنا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ناس مفرطة وناس متشددة وكيت، بسبب إيه؟ بسبب مثل هذه الأمور في العقيدة، في الفقه، في السيرة إلى آخره. ركزوا معايا جدا، حديث رقم 4. في ليلة مولده انتكست بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة. مرة ثانية، في ليل الحديث بقول كده، في ليلة مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتكست بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة، مش كده وبس، وارتجس إيوان كسرى، مش كده وبس، وسقطت شرفاته، مش كده وبس، وخمدت نيران المجوس، وخمدت النيران المجوس اللي بيعبدوها، وخمدت نيران المجوس بفارس، وغاضت بحيرة ساوة. خلي بالكم معايا جدا من النقاط الموجودة دي، جاب لك 5 نقاط كده ان هي حصلت في لحظة ميلاد او لما ولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك ايه، في ليلة مولده، الليلة اللي اتولد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجة قال لك انتكست بعض الاصنام في المعابد الوثنية بمكة، ادي اول واحد. 2، ارتجس ايوان كسرى. 3، سقطت شرفاته. 4، خمدت نيران المجوس بفارس. خلي بالكم معايا، 5، غاضت بحيرة ساوة. وكنا احنا كنا بندرس، احنا كنا بندرس هذا، وغيرنا وغيرنا وغيرنا، وتقال وكيت على المنابر وفي كل مكان. قلت لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، مش صحيح، ما حصلش، لا يصح منها شيء، ما حصلش الكلام ده على الإطلاق. خذوا مني يا جماعة، أنا مش بحكي لكم قصص بقى، أصلا ما أسهل بقى عاد أحكي لك قصص في بر الوالدين وفي حقوق الوالدين كله كلام طيب ومفيد، لكن ده العلم اللي أنا بقوله لك، ده العلم اللي بقوله لك، صعب شوي وتقل في العطاء وتقل في القبول، لكن تنجو به إن شاء الله. خلي بالكم معايا، بقول لا يصح منها شيء، واللي عايز يرجع للأسنان يرجع، لا يجد منها مع احترامي سندا مع احترامي يمكن الاتكاء عليه. ولذلك اللي عايز يرجع بقى باستفاضة يرجع لي أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع على سنة العلماء والدعاة لنا المجلد الأولاني الصفحة 89 وما بعدها. طيب الحديث رقم 5، أنا عايز نركز مع بعض جدا، أنا ببطأ ومش بسرع على الإطلاق، ببطأ وبقطع لك حتى الحديث عشان يبقى واصل ومفهوم وسهل. لما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، شو بقى هنا ايه اللي حصل؟ هنا هيجيب لك برضو مثل اللي فاتت الرواية قريبة منها. ايه اللي حصل لما كانت الليلة التي يعني ولد فيها سيدنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجة ارتجس إيوان كسرى، ارتجس إيوان كسرى. وبعدين اثنين، سقطت منه 14 شرفة، 14 شرفة، 14 شرفة سقطت من الإيوان. ثلاثة، خمدت نيران فارس، خمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وقبل كده 1000 سنة ما طفتش، في الوقت ده طفت، خلي بالك معايا جدا. وبعدين أربعة، غاضت بحيرة ساوة، غاضت بحيرة ساوة. خمسة، رأى المبيذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت جدلة وانتشرت في بلاده، إلى آخر. منكر لا يصح، حديث ده منكر ولا يصح. مرة ثانية ثالثة، الحديث ده اللي أنا قلته ده منكر ولا يصح، اللي هو ايه؟ لما كانت الليلة اللي تولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتجس إيوان كسرى، سقطت منه 14 شرفة، خمدت نار فارس ولم تخمر قبل ذلك بألف عام، غاضت بحير ساوة، رأى المؤبذان يعني إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، إلى آخره. أبدا مش صحيح على الإطلاق، مش صحيح، منكر. مين اللي رواه؟ الطبري في التاريخ 1459، والأصبهاني في الدلائل 147، والبيهقي في الدلائل 40، والذهبي في تاريخ الإسلام 1/34، وقال حديث منكر غريب. شيخ الإسلام الذهبي قال حديث منكر غريب، حديث منكر غريب. وعايز أقول على حاجة يا جماعة، اللي عايز برضو يرجع لي الاستفاضة في أن هذا الحديث منكر، يرجع برضو لي أشهر الحديث ضعيفه الموضوع على سنة العلماء والدعاء لنا بإذن الله جل وعلا، نهاية 89 وما بعدها. طيب، ستة، الحديث رقم ستة، في ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بقى اللي حصل في ليلة مولد سيدنا النبي، وبقينا أن الكلام ده كله لا يصح منه شيء. تعالى بقى في ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث بقول إيه؟ اجتمعوا فتذاكروا، ركزوا معايا جدا، اجتمعوا فتذاكروا أي بيت أحسن فيما قالته العرب. قالوا الذي قاله أبو طالب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يا جماعة ضعيف السند، الحديث ضعيف، ما حصلش، مش صحيح، الحديث ده ضعيف السند، خلي بالكم عن جدا. من الرواية البخاري في التاريخ الكبير 31، والبياقي في الدلائل 65، وابن عدي في الكامل 5/197 على علي ابن زيد، وفيه علي بن زيد ابن جدعان، ده ضعيف، علي بن زيد ده ضعيف، وكان يقلب الأحاديث، ضعيف وكان يقلب الأحاديث، وقل عنه ليس بشيء، وقل عنه لا يحتج به، وقل عنه لا يحتج به. اللي عايز يرجع طبعا للاستفاضة يرجع لميزان الاعتدال لشيخ الإسلام الإمام العلامة الذهبي رحمة الله عليه، 327 برقم 5844، ويرجع لي أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع على سنة العلماء والدعاء لنا 91-92. طيب أدخل بسرعة بقى ومش هكرر على الإطلاق عشان أستثمر الوقت أكثر. الحديث رقم سبعة، الحديث رقم سبعة بقول ايه؟ يعني بنسيبه لسيدنا النبي اللي هو بقول هذا الكلام، طبعا بقول ما قالش كده، سيدنا النبي ما قالش هذا الكلام. المهم الحديث بقول ايه؟ ولدت في زمن الملك العادل، يعني بقولوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول ولدت في زمن الملك العادل، يعني مين؟ أنو شيروان. أنا عايزك تبص للضبط معايا وتركز فيه شوية، أنو شيروان، هكذا النطق بالفارسي، والضبط هكذا، أنو بالفتح على الألف والضم على النون والكسر تحت الشين، أهو أنو شيروان، أنو شيروان، طيب والواو عليها الفتح، أنو شيروان. قلت هذا حديث باطل، اللي هو الحديث اللي بيقول ولدت في زمن الملك العادل، ولدت في زمن الملك العادل اللي هو أنو شيروان، أنو شيروان، مرة ثانية أنو شيروان. بقول لكم الحديث باطل لا أصل له، باطل لا أصل، أظن طبعا ما من إنسان قرأ السيرة أو قرأ كتاب في السيرة أو كيت إلى آخر إلا ما يجد هذا الحديث، وأنا بقول لك هو باطل لا يصح، خلي بالكم عن جدا. وقال البياقي في شعب الإيمان يرويه بعض الجهال، يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام البياقي في شعب الإيمان بيقول يرويه بعض الجهال عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يرجع بقى بتوسع يرجع إلى السلسلة الضعيفة برقم 2095 وأشهر الأحاديث الضعيفة الموضوعة على سنة العلماء والدعاة لنا المجلد الأول الصفحة 92. طيب أدخل بقى على الحديث رقم 8. أنا حتى وإن كنت أعجل الآن أنت ممكن حتى ما تسمع الحلقة أكثر من مرة وقلم ورقة كده وتسجل. ليه؟ عشان تبقى فاهم وعارف ومحدش على الإطلاق يستخف بعقلك. ليه؟ لأن احنا في زمن الحين الكل يعني إلا ما رحم ربي بيستسهل يقولك يا عم جيب شوية حاجات من اللي بتبسط العوام دين وقولة تلاقي بقى الرسل بتتهز ولك الله ومش عارف إيه. لا 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 مش أبدا على الإطلاق ولن نقتنع بالكذب ولا بالباطل على الإطلاق. خلي بالك معي الحديث رقم 80 بيقول إيه الحديث؟ أن عمه العباس رآه صلى الله عليه وسلم في المهد يناغي القمر. يعني الحديث بيقول إن العباس رضي الله عنه وأرضاه عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المهد يناغي القمر. يناغي القمر، خلي بالكم معايا جدا. طبعا ده بيسمعوه وبيقولوا عليه أبيات شعر وبيقولوه في كل مكان وبيمدحوا به إلى آخر هذا الكلام. قلت الحديث موضوع، موضوع ما حصلش من ولا ذر ولا شيء من هذا على الإطلاق. موضوع مكذوب، الحديث ده موضوع، خلي بالكم معايا جدا. من رواه البياقي في الدلائل الاثنين على 541 وقال وقد تفرد به أحمد بن إبراهيم وهو مجهول. وقد تفرد به أحمد بن إبراهيم وهو مجهول. وقال ابن أبي حاتم عنه لا أعرفه وحديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول. لعز يرجع بقى يرجع للجرح والتعديل 42 ويرجع لي أشهر الأحاديث ضعيفة والموضوعة لنا الجزء الأول الصفحة 92 وما بعدها. طيب رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا عايز نركز مع بعض جدا. رضاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا جبنا الأحاديث اللي وردة في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وبينا أنها لا تصح، المشهورة جدا جدا، والأحاديث اللي وردت في ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المشهورة وبينا أنها لا تصح. وجينا هنا بإذن الله جل وعلا على رضاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معايا جدا الرواية بتقول إيه. بس قبل ما أذكر لك الرواية، طبعا إحنا درسنا وتعلمنا وقرأنا إنه عشان يتيم وفقير ما فيش مرضعة كانت راضية تقبله على الإطلاق إلا حلمة السعدية، كان معها حمارة عرجة وطبعا ما لقتش خالص، فعشان ما لقتش حد تاخده فقبلت به على أنه يتيم وهي المرضعة الوحيدة لسيدنا النبي. أبدا، كل هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. واحد طب والصحيح؟ ما أنا هجيب لك الصحيح، هجيب لك الصحيح في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا بأكلك الوقت، يعني كثرة الأحاديث اللي بتذكر حليمة هي إحدى المرضعات، إحدى المرضعات لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الهالة اللي اتحطت والكلام اللي سبق وكل هذه القصص المشهورة أوي هبين لك أنها لا تصح على الإطلاق وأجيب لك اللي يصح منها بإذن الله جل وعلا. لكن دعوني أولا آتي بهذا الحديث اللي بقول إيه في رضاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه. الحديث بيقول كده، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه والتمس له الرضع. قعدوا يلتمسوا المرضعة، يعني من اللي هترضعه من اللي هترضعه، ما كانوا بيجوا بني سعد إلى غيط وكده ومن أماكن كذا على أساس يرضعه وبتاع. فاللي طبعا كل واحدة مرضعة بتذهب إلى مين الأول؟ البيت الموسر، البيت اللي فيه يعني غير اليتيم، لأن اليتيم يقول لك الأب هو اللي بينفق، الأب اللي بيعطي، إنما اليتيم من اللي هيعطينا كيت إلى آخر هذه الأمور. يروحوا البيت الأثرية، بيت الأغنياء، بيت الموسرين، بيت اللي هم مش يتامى إلى آخر هذه الأمور. طيب دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه لأن والده ميت، ماشي صلى الله عليه وسلم. يبقى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه والتمس له الرضعة واسترضع له من حليمة بنت أبي ذؤيب. واسترضع له من حليمة بنت أبي ذؤيب. وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وحذافة بنت حارث اللي هي الشيماء، وذكروا أن شيماء كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم. ده مش صحيح، ضعيف السند منقطع، ضعيف السند منقطع، وده بقول لك مش صحيح، مش صحيح، ضعيف السند منقطع. رواه مين؟ رواه الطبري في التاريخ، رواه الطبري في التاريخ واحد على 454، ركزوا معايا جدا، والبيهقي في الدلائل، وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 7584، والحديث فيه انقطاع، والحديث فيه انقطاع. مرة ثانية، الحديث فيه انقطاع، اللي من أراد التوسع ليرجع إلى أشهر الحديث ضعيفه الموضوع على سنة العلم والدعاء لنا الجزء الأول 93 وما بعده. طيب نيجي بقى لوفاة والد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو وفاة عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية دي هي المشهورة، وهي اللي بتدرس، وهي الموجودة في المناهج، وهي اللي في وسائل التواصل، وهي الموجودة في الكتب الدراسية، وهي الموجودة في الإذاعات الدينية، وهي الموجودة في كل شيء، ولا تصح، ولا تصح. وحلو لي، قلت له حاضر أجيب لك مع الرضاعة ومع الكلام ده كده أجيب لك الصحيح بإذن الله جل وعلا، لكن عليك أن تصبر وأن تقف على الصواب بإذن الله في هذا الكلام. بالنسبة لي وفاة عبد الله اللي هو والد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرواية بتقول إيه؟ بعث عبد المطلب، عبد المطلب اللي هو مين؟ جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه هو جده؟ نعم، لأن سيدنا النبي اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما بقول لك عبد المطلب، عبد المطلب ده مين؟ هو جد النبي محمد، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. يبقى ركز معايا جدا، بعث عبد المطلب عبد الله ابن عبد المطلب يمطار له تمرا من يثرب. يعني ايه؟ جد النبي بعث ولد النبي، جد النبي اللي هو عبد المطلب بعث ابن عبد الله، وعبد الله ده مين؟ والد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ يمطار له تمرا من يثرب. فتوفي عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي عبد الله بن عبد المطلب، وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، وولدت آمنة رسول الله اللي هو ابن مين؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لأن ده هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. خلي بالك معايا جدا، فكان في حجر جده عبد المطلب. خلي بالك معايا هنا بقى قوي قوي قوي، الرواية دي اللي بينقلوها وبذكروها في كل مكان إلى آخره، بقول الحديث ده مش أبدا صحيح، لا يصح الحديث ده، لا يصح، ضعيف السند منقطع، ضعيف السند منقطع. من اللي رواه؟ ابن سعد في الطبقات الكبرى 199، عبد الرزاق في المصنف 9718، معذرة 9718، عن مين؟ عن الزهري من طريق معمر، وهذا إسناد منقطع، وهذا إسناد إيه يا جماعة؟ منقطع. اللي عايز يرجع لي الاستفاضة يرجع لي أشهر الأحاديث ضعف الموضوع على سنة العلماء والدعاء لنا صفحة 88. طيب وفاة عبد المطلب اللي هو مين؟ جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اللي حدث بقول إيه؟ مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فلم يبكي أحد كان قبله بكاء. ركزوا معايا جدا في الرواية مرة ثانية، مات عبد المطلب والنبي كان عنده قد إيه؟ 8 سنين، فلم يبكي أحد كان قبله بكاء، يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده ايه؟ لا يصح، ضعيف السند منقطع، ضعيف السند منقطع. اللي رواه من ابن اسحاق في السيرة 1 على 17، والبيهقي في الدلائل 100، ويعني 100، وعايز يرجع بالاستفاضة يرجع لأشهر الحديث ضعيف الموضوع على سنة العلماء والدعاء لنا الصفحة 93 وما بعده. مرة ثانية، لأن الحديث ده مشهور وله روايات، بقول ايه؟ مات عبد المطلب والنبي ابن 8 سنين، والنبي ابن 8 سنين. يعني بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر 8 سنين عبد المطلب هذا مات. وكان عبد المطلب طبعا بيحب النبي، هذا معلوم، ويقول بس كان في مبالغه يقربوا كيت، وحتى انه كان لا يجلس احد من جواره الا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم من الجلوس بجواره، حتى كان الى اخر هذا الكلام. خلاصته انه يقول لك انه مات بقى وسيدنا النبي عنده 8 سنين. فبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لجدي عبد المطلب لم يبكي احد كان قبله بكاءه. قلنا الروايه ما تصحش، مش صحيحه. الحديث ده ايه؟ ضعيف السند، منقطع. لروى مين؟ ابن اسحاق في السيره 1/17 والبيهقي في الدلائل 100. وانظر اشهر الاحاديث ضعيف الموضوع على لسان الدعاء والعلماء لنا الصفحه 93 وما بعدها. طيب، وطبعا لسه كان فيه احاديث انا مجهزها في هذا المنوال، لكن عشان الوقت انا اتوقف، لان ليا كلمه اتوقف عند الوقت ده وعند الحديث ده واقول الكلمه اللي عايز اقولها. في مره في درس كده وفي ناس يعني بالكلية يعني بيقال عنهم يعني أنهم ملتزمون، قاعد أخرج الأحاديث دي وبين الرتبة بإيجاز كده زي ما أنا شغال معاكم، لأن لو اشتغلت طبعا باستفاضة يعني واستطردت في الكلام ما حدش هيسمع. فواحد طبعا لحية كبيرة وكان طبعا أكبر منا سنا يعني بكثير، جالس كده ما قدرش يصبر، قال هو لسه ايه اللي في الدين صح؟ انت ضعفت كل حد، مش قادر يستوعب على الاطلاق. فبقول لهم قالوا كلتنا متعجبين، يعني ظنوا ان الروايات دي هي الدين. هي مش الدين، الروايات دي مش الدين. وبعدين روايات المحترم الضعيفه دي هي ليست اصلا صحيحه على الاطلاق، بمعنى انها لم تذكر وليست صوابا، يعني هي ليست من الدين في شيء. إذا ما أنت بتقول باقي من الدين، لا، إن كان ده هو الدين عندك ده الأمور ضايعة كده. الدين هو الصحيح، الدين هو قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، كتاب وسنة. ولذلك أنا عايز نهتم جدا بهذا الفهم. يعني سيدنا النبي لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. طبعا حديث رواه الإمام مالك بلغه وله شاهد يتقوى به. هنا الكتاب صحيح السنة، الكتاب وصحيح، ما قلناش والسنة مطلقا، لأن الكل بيعد هذا من السنة، لا، وصحيح السنة، وصحيح السنة. وذلك لما كنت أقول لك نحن نأخذ بما صح من المنقول، يعني من كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بالنسبة لهذه الروايات يا جماعة هي روايات لا تصح، وأنا بنبيكم عليها جدا. ليه؟ على أساس اللي تشرب مثل هذه الأمور واللي ثقافته في الدين قائم على هذه الأمور واللي تشبع بهذه الأمور، يعني ياما كان في ناس من الأفاضل والدعاء اللي لهم ذكر في 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 الأقطار والأمصار، يعني كانت ربما البضاعة قايمة على الضعيف والموضوع، الضعيف والموضوع. والبعض حتى الحين، يعني أنا أحيانا أسمع إذاعة دينية كده وأنا قاعد وفي طريقي وكده ونشغلها في السيارة والكلام ده، الأحاديث ضعيفة موضوع، ضعيف موضوع، ضعيف موضوع. أحيانا أروح مسجد اسمع مثلا كذا، احيانا ما اسمعش ولا حديث واحد صحيح في كلمه او ما شابه. مش معنى كده بقول الدنيا، لا، في افاضل بيقولوا الصحيح، في افاضل مع احترامي سمعناهم وصلينا عندهم وبيقولوا الصحيح، وبنسمعهم في بعض الخطب بيقولوا الصحيح، وفي افاضل بيظهروا في وسائل الاعلام بيقولوا الصحيح. لكن انا بنبهك لسبب، على اساس ان كنت انت وقعت في ذلك لا يقع فيه اولادك باذن الله جل وعلا، وما تضيعش العمر في الضعيف والموضوع. لا، هو العمر قد ايه عشان نضيعه في معرفه الضعيف الموضوع؟ احنا عايزين نعرف الصحيح، عايزين نعرف الصحيح. واسال الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. والحلقه اللي جايه غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. ليه؟ لان للاسف يعني طبعا انتم عارفين يعني بالنسبه للعصمه انتهت موت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء اسيادنا على راسنا، ممكن عالم كبير وحبيب يقوم جاي مصحح روايه، والرواية دي لا تصح مطلقا بل منكرة، وترتب عليها مفاسد خطرة جدا، واستغلها أهل الإلحاد، واستغلها أعداء الدين، واستغلها الذين يطعنون في الأصول والثوابت وكده. ولذلك سأبين الصواب بإذن الله جل وعلا، برضو مش من عندي، نقلا من أئمتنا الذين هم أكبر وأعظم. وأسأل الله أن يتقبل من الجميع.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما، من واحة منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو